قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. القصر رد الرباعية إلى ركعتين، ويقال قصر الصلاة وقصرها مخففا ومثقلا، وحكى الواحدي في الوسيط أقصرها رباعيا، فهي ثلاث لغات. وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. المصدر منها القصر والتقصير، والقياس من الثالثة من أقصر الإقصار. والصلاة كانت فرضيتها ركعتين ركعتين مدة شهر من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا يتنفلون، فرآهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس اقبلوا فريضة الله. فأقرت صلاة المسافر وزيدت في صلاة المقيم كما في الصحيحين. يسن للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وسند الإجماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. الحديث متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. قال ابن القيم في الزاد: كان هديه صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في سفر البتة. وأما حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم فلا يصح. قال: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب جماعة من الصحابة والتابعين وعلماء السلف إلى وجوب القصر في السفر، وهم عمر وعلي وجابر وابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس والحنفية. السفر المبيح للقصر ما عده العرف سفرا من غير تقييد بمسافة، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، وليس في ذلك قول لمن يقتدى به. فنرجع إلى العرف، وهو من أدلة الشرع فيما لم يرد له حد في النصوص. قال شيخ الإسلام: وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا، سواء قل أو كثر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحا أو محرما ونصره ابن عقيل في موضع. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة نافعة، وهي أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده لا يجوز تقديره وتحديده بمد. صلاة السفر ركعتان تمام لا قصر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، صححه الألباني وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن صلاة السفر مقصورة تمام، ليس فيها نقص، وإنما الزيادة وقعت في صلاة الحضر. فالأصل حين الفرضية أن الصلاة فرضت حضرا وسفرا ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة الحضر كما في الحديث المتفق عليه. إذا أتم مسافر فصلى أربعا بطلت صلاته عند بعض العلماء منهم حماد بن أبي سليمان. قال أبو حنيفة تبطل إن لم يقعد في التشهد في الثاني، فإن قعد ثم مر على ذلك قاعدا تم فرضه لكنه أساء، والأخريان نفل. قال مالك يعيد ما دام في الوقت، يعني إذا أتم المقصور. وقيل الإتمام مكروه، قال أحمد لا يعجبني الإتمام، اختار الكراهة شيخ الإسلام وتلميذه ابن مفلح. يبدأ القصر إذا فارق عامر قريته، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، متفق عليه. وعن علي بن ربيعة الأسدي قال خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا لا ألا تصلي أربعا؟ قال حتى ندخلها. رواه عبد الرزاق والبيهقي وذكره البخاري تعليقا، وقال الحافظ في التغليق إسناده صحيح. لا يشترط مجاوزة المزارع التابعة للقرية بعيدا عنها، ومتى كان المطار أو الميناء تابعا لمساكن المدينة لم يجز القصر فيه، وإن كان منفصلا عنها أجاز القصر فيه. ومتى اتصلت مدينتان قصر إذا فارق مدينته، ومن سمع الأذان وهو مقيم ثم سافر جاز له القصر، وإذا أتم مسافر بمقيم أتم الصلاة. كان ابن عمر إذا سافر وصلى مع إمام مقيم صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. رواه مسلم. قال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وصححه الألباني. إذا كبر المسافر ولم ينوي القصر قصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. قال شيخ الإسلام وهو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر، وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول، بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى. فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور، والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك. قصر الصلاة واقتصار المصلي على ركعتين في الرباعي. السفر ومفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. قصر الصلاة في السفر من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره عليه، وخاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. لم تقصر الفجر إلى ركعة لأنه يجحف بها ويصيرها وترا، ولا صلاة المغرب لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافا كبيرا، وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعا، وهو خلاف مقصود الشارع بكون صلاة المغرب وترا لتوتر صلاة النهار. الحديث الرابع والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم في صحيح. راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سبقت ترجمته في الحديث الرابع عشر. موضوع الحديث بيان حكم قصر الصلاة في السفر. قريب الحديث صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنت معه في السفر. لا يزيد على ركعتين، أي في الصلاة الرباعية. ونفي الزيادة يحتمل أنه لبيان أنه لم يصلي أربعا، ويحتمل أنه لبيان أنه لم يتنفل قبلهما ولا بعده. ويؤيده أن ابن عمر قاله لما رأى قوما يتنفلون بعد صلاة الظهر في السفر. وأبا بكر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر بالنصب معطوفا على قوله رسول الله. فائدة ذكر هؤلاء الخلفاء بيان أن الحكم باق لم ينسخ،
وأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في السفر، فكانوا يقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يتنفلون قبل الصلاة ولا بعدها. حدث ابن عمر رضي الله عنهما بهذا حين كان في سفر، فصلى ذات يوم صلاة الظهر ركعتين ثم قام إلى رحله، فحانت منه التفاتة فرأى قوما يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يسبحون، أي يصلون نافلة. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. ثم حدث بالحديث وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أو رخصة يستحب إتيانها.
ذهب الأئمة الثلاثة
مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر، ونصر هذا القول ابن حزم وقال: إن فرض المسافر ركعتان. أدلة المجيبين للقصر: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، أجيب بأن الفعل لا يدل على الوجوب عند الجمهور،
واستدلوا أيضا بحديث عائشة في الصحيحين:
فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أجيب عنه بأجوبة أحسنها أن هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة.
أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة، وبأن الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. وبحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، هذا من أدلة الجمهور. رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن، ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدلة الجمهور من الآية والحديث أجيب عنها بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف،
وبأن الحديث لا يثبت حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من خلاف من أوجب القصر، ولأن القصر هو الأفضل عند عامة العلماء. شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام، وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم المسافر. قال الشيخ أيضا: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير أهل العلم. يؤخذ من الحديث مشروعية مصاحبة أصحاب العلم والفضل، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث أن الأولى قصر الصلاة في السفر، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، وهذا محل اتفاق في الجملة، وإن كان هناك خلاف قليل في الجمع خصوصا جمع التقديم، فالجمهور على منعه للمسافر بخلاف القصر، فإن الجماهير على أن القصر مشروع، وقد مر ذكر القول الراجح فيما يتعلق بالتقديم. يؤخذ من الحديث أن قصر الصلاة للمسافر أفضل من إتمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث الاستدلال بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أفعاله أمرنا بالاقتداء بها، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في الحديث الاحتجاج بأقوال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وأن قول الخلفاء الراشدين مما يحتج به، لذلك كان ابن عمر وغيره رضي الله عنهم يحتجون بأفعال الخلفاء في عصر الصحابة ولم يوجد لهم منكر في الحديث أن الصلاة في السفر ركعتان. ظاهر حديث الباب على أنه لا يجوز زيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك فعلا دل على عدم مشروعيته. قال الجمهور: القصر سنة ورخصة في السفر، وحينئذ لو صلى أربعا صحت صلاته مع أولوية أن تكون الصلاة ركعتين. قال طائفة منهم الظاهرية: لا يجزئ أداء صلاة السفر بأربع ركعات. قالوا: لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بحديث الباب. وقال الجمهور: قد ثبت عن عدد من الصحابة الإتمام. قالوا: ولأن الأصل هو كون الصلاة أربع ركعات. قالوا: لو اقتدى مسافر بمقيم صلى معه أربعا، مما يدل على أنه إذا صلى المسافر أربعا صحت صلاته. رأي الجمهور في هذا أقوى، فإن الذي مع الظاهرية إنما هو دلالة إشارة، والذي مع الجمهور أدلة فيها نوع صراحة. القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين في أسفاره، والقصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. وألحق العلماء الأسفار المباحة. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، بعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية، والصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد. في الحديث لطف المولى بخلقه وسماحة الشريعة المحمدية حيث سهل عبادته على خلقه. والسفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل ولا بالقصير، والأحسن أن يبقى على إطلاقه، فيترخص في كل ما يسمى سفراً. أما تقييده بمدة معينة أو بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة، فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. إذا اقتدى المسافر بمقيم صلى صلاة مقيم. الدليل ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين. فقال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: قد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال إن أصله في مسلم وهو عند النسائي بلفظ. قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. مر في الحديث أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، فصلى في السفر ركعتين، مع أن عثمان رضي الله تعالى عنه إنما كان يقصر الصلاة الرباعية في صدر خلافته، ثم بعد ذلك أتم رضي الله عنه. إذن ليس المراد بذكر عثمان في هذا الحديث أن عثمان قصر الصلاة وثبت على ذلك، وإنما فعل القصر أولا ثم أتم. فقد أخرج الشيخان من حديث ابن عمر نفسه، هو الذي يروي الحديث هاهنا، وأنه صحب النبي وأبا بكر وعمر وعثمان، فكان يصلي في السفر معهم ركعتين. ليس معنى هذا أن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة وثبت على ذلك، وإنما فعل ذلك أولا ثم أتم. كما في الصحيحين من روايات ابن عمر نفسه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. وهذا لفظ البخاري. وإتمام عثمان رضي الله تعالى عنه للرباعية في السفر كان له ملحظ فقهي اجتهد فيه رضي الله تعالى عنه، لأنه كان إمام عامة، فكان يخشى وهو يشهد معه الموسم في الحج ويصلي بالناس الرباعية ركعتين أن يرجع البدوي والجاهل ومن لا علم عنده من الآفاقيين أن يرجعوا إلى أهليهم، ثم يقول إننا صلينا الظهر والعصر والعشاء مع عثمان ركعتين ركعتين، ولا يدركون ما يتعلق بذلك من الرخصة في القصر أو أنه واجب على أحد القولين، فاجتهد في ذلك رضي الله عنه، ثم شنع عليه بعد ذلك من شنع من المبتدعة وأهل الأهواء والزيغ، وإنما هو من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.